من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. قلنا بأنه التفسير مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى في عهد الرسالة، حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المفسر الأول للقرآن الكريم في عهده. والمرحلة الثانية مرحلة الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث برز عدة من الصحابة في علم التفسير. وأشهر الصحابة في التفسير هم أربعة. أولهم علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، والثاني عليكم السلام عبد الله بن مسعود، والثالث أبي بن كعب، والرابع عبد الله بن عباس. هؤلاء الأربعة هم المشهورون بالتفسير. وبلا شك أنه نقلنا أيضا أن ابن مسعود أخذ من علي بن أبي طالب عليه السلام، وعبد الله بن عباس هم تلميذ علي بن أبي طالب عليه السلام. ولذلك أكثر التفاسير المنقولة عن الصحابة يرجع إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا مجرد النقل لا يكفي، لأن إحنا عندنا مشكلة في السند، يعني إلى ابن عباس، إلى ابن مسعود، إلى أبي بن كعب. وظهر لنا من ترجمة هؤلاء الأربعة، طبعا علي بن أبي طالب هو أجل وأكبر من أن نترجم له، ولكن الثلاثة الباقين ظهر من تراجمهم أنهم كانوا من الموالين لأمير المؤمنين، بل كان بعضهم من الموالين بالمعنى الأخص لأمير المؤمنين، وكانوا من محبي أهل البيت، و كانوا يعني من الأجلاء يعني. زين، تكلمنا عن عبد الله بن عباس باعتبار أكثر ما روي عن من الصحابة هو عبد الله بن عباس. أنا بالنسبة لعبد الله بن عباس، مع الأسف الشديد مؤخرا البعض اتهمه بأنه أكثر ما روي عنه هو عبارة عن إسرائيليات، فعبد الله بن عباس كأنه يعتمد على الإسرائيليات في تفسيره، وهذا قدح كبير في عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس الذي عاصر النبي ودعا له النبي في روايات معروفة مشهورة، وتتلمذ على يد أمير المؤمنين، وهو حبر الأمة، يعني لقب بحبر الأمة، وترجمان القرآن، وشارك مع أمير المؤمنين في حروبه ضد المخالفين لأمير المؤمنين. فيأتي شخص طبعا يتهم عبد الله بن عباس بهذه التهمة، هذا ليس في محله، يعني الحق والإنصاف طبعا تبعا ليس تحقيقا منه. المشكلة أنه أحيانا واحد يجي هو يحقق يصل إلى نتيجة، بس الأنكى أن أنا ما أحقق بشيء، وإنما أقرأ كتب مستشرقين، كتب المخالفين، ف أعتمد على كتبهم وأتهم مثل عبد الله بن عباس بهذه التهم الباطلة. المستشرقين قبل، نعم
عفوا شيخنا، يعني بس أحيانا مو بهالشكل هاي يعني تيجي تشوفها، أو الإشكال على حبر الأمة، لما الإشكال نقل عنه، أو يعني سميت الإسرائيليات باسمه، وإنما هي بالحقيقة هو لم ينقل الإسرائيليات.
إيه
يعني
مو هو
إيه يعني دسة الإسرائيليات في تفاسير
في تفسيري فيما نقل عنه.
فرق يعني
صح صح صح. ولذلك أولا روايات الإسرائيلية إذا أكو فقليلة، يعني أنا ما أريد أفصل الكلام في هذا لأن هذا أنا أجيبه كمقدمة للتفسير وما أريد أتعطل كثير في مقدمات التفسير، يعني بس إشارة إلى المفسرين باعتبار إحنا في كل علم إذا أريد ندخل فيعني من المستحسن من الضروري أن نقرأ تاريخ ذلك العلم يعني وتطوره زين. ف ولذلك اجينا من زمن الصحابة. قصدي أنه الشيخ هذه معرفة إذا تقرون هذا كتاب التفسير والمفسرون من أهم الكتب في هذا المجال، يجيب ما نقل عن عبد الله بن عباس. أصلا مثلا في بعض كتب المستشرقين يقولون أن عبد الله بن عباس مثلا أفرض روى هذه الرواية الإسرائيلية، هو من يرجع إلى المصدر يطلع ماكو شيء أصلا زين. فمتابع الرجل متابع لهذه القضية وواصل إلى نتيجة زين. فبعضهم يعني مع الأسف الشديد بعضهم هكذا يعني في التسجيل الصوتي أو الصوتي والصوري مالته يقول أن ابن عباس رأى أن أحسن الفهم موجود عند كعب الأحبار. هذا كلام غير مقبول، هذا تلميذ علي بن أبي طالب يقول أحسن الفهم موجود عند كعب الأحبار. هذا عاشر يعني تتلمذ وكبر في حجر علي عليه الصلاة والسلام زين. هيك واحد يعني يقول في حقه. ف طبعا هو هم ينقل عن البعض أنه عن كتاب الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير يقول من أشهر من اشتهر من الصحابة في رواية الإسرائيليات أولهم ابن عباس، أولهم ابن عباس. ثم يقول وما أدراك ما طامة ابن عباس، يعني طامة في تراثنا صار ابن عباس طامة. على كل حال يقول بعدين يجي بالإسرائيل في نقل الإسرائيليات بعدين يجي أبو هريرة. على كل البحث في هذا يعني أتصور يعني إذا أريد نتوسع هواية واسع، ولكن الحق أنه ابن عباس كان يعني مستغنيا عن الرجوع إلى مراجعة أهل الكتاب، وذلك أولا أنه هو عاشرا وعاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح فترة قليلة أنه عند وفاة النبي كان عمره 13 أو 14 سنة، هو ولد قبل الهجرة بثلاث سنين فكان عمره 13 أو 14 سنة زين. بس بالنتيجة يعني الشخص النبه الذكي طبعا حتى لو عمره 10 سنين يفهم زين، وهو هم مو بعيد عن بيت النبوة، مو بعيد عن بيت النبوة زين. وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان مع النبي يعني مو بعيد. ولذلك طبيعي مثلا من ينزل الوحي كان موجود، مثلا من مثلا نزل الوحي كان مطلع على سبب النزول وبعدين المراد من الآية والسورة مثلا، طبيعي يعني مو بعيد. نعم
شيخنا ربما القضية مو من هالناحية، يعني من سلوك ابن عباس نفسه السلوك التاريخي. في مرة أنه اعترض على أمير المؤمنين،
اي هذا السلوك التاريخي
شغلت بيت المال إذا ثبت.
اي شيخنا احنا هذا في البحث السابق تقدم أنه أكو روايات قادحة فيه ويعني تنقل مساوئ، بس كلها روايات غير يعني سليمة، بل بالعكس السيد الخوي نقلنا عنه بعد ما يذكر هاي الروايات يصل إلى نتيجة أنه من الأجلاء، مو فقط مجرد شخص عادي، من الأجلاء، من أجلة الصحابة. والمحقق التستري نقلنا عنه يعني عبارته الصريحة في القاموس يقول يعني لا يوجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وبعد حمزة وجعفر الطيار من المسلمين مثل عبد الله بن عباس. هذا كلام محققين يعني زين، لأن الروايات المادحة فيه كثيرة ومواقفهم مشهورة. ولذلك إحنا وعبد الله بن عباس كان له أعداء كثر، خموع عندنا روايات قادحة في علي بن أبي طالب عليه السلام، خموع الروايات قدح إحنا نأخذ بها. ما عرف أن ابن عباس سرق بيت المال وبعدين شرد، كل هذا من الموضوعات، كله من الموضوعات لا أساس له. عبد الله بن عباس أجل شأنا أن يمد يده إلى 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 حرام، وهو حبر الأمة ومعتمد الأمة وثقة الأمة. زين
أفون شيخنا، هو يصطدم أكثر من مرة مع معاوية.
إيه مع معاوية
بسبب أمير المؤمنين،
إيه
ودافع عن أمير المؤمنين
في مجلس معاوية. نعم نعم نعم، هو كان جريئا ما كان يخاف.
في حلقة يجي في حلقة يدرس يمر علي معاوية ولا يقول له معاوية يقول له لا تشرح فضائل علي، قال ولا نقرأ القرآن، قال لا أقرأ القرآن لكن الفضائل اللي بيها اللي تذكر فضائل علي تشرحها. قال يعني ما يعني ما نقرأ القرآن من يشرحه ما بس، قال هو القرآن يعني بما معناه كله يشير إلى علي فضائل يعني.
صحيح
معناته
إيه
علي ومعاوية خليفة كان.
المهم شيخنا ولو طول عليك العذر، هو مو طبقة مباشرة يعني بعد أهل البيت لعله يعني كأنما أبو ذر وعمار وسلمان.
احنا شيخنا احنا نرى انه مثل سلمان افضل من عبد الله بن عباس، لكن المحقق التستري يقول لا، عبد الله بن عباس افضل منهم جميعا.
سبحان الله.
اي من ابي ذر
لا بد أن هاي المواقف مؤولة مثلا اعتراض على امير المؤمنين،
لا مو مؤولة اصلا، لا وجود لها، لا أساس له.
اعتراض على الإمام الحسين.
إيه أنت إذا هو المحقق التستري في قاموس الرجال بحثا مفصلا 80 أو أكثر من 80 صفحة حول عبد الله بن عباس. زين وهو محقق يعني، فبحث بحثا مفصلا. سيد الخويام بحثها. زين بس إحنا ما نريد يعني نجيب كل ما يعني قيل في هذا المجال. وبس احنا حببنا ان يعني نشير الى هذه التهمه اللي ظهرت مع الاسف في اوساطنا ونردها. عبد الله بن عباس نعم
على الاطلاق افضل من ذاك الصحابه، لو بس بالنسبه للتفسير نشر التفسير.
لا لا لا، هذا كلام التستري مو كلامي.
لا
يعني لا لا تستري نقلنا عبارته، نقلنا عبارته يقول تستري وبالجملة بعدما وقفت على محاجاته مع عمر وعثمان ومعاوية وعائشة وابن الزبير وباقي أعداء أهل البيت وتحقيقه للمذهب ودفعه عن الشبه، لو قيل أن هذا الرجل أفضل رجال الإسلام بعد النبي والأئمة وحمزة وجعفر كان في محله
على الإطلاق،
على أفضل رجال الإسلام زين بعد هؤلاء عليهم السلام. زين وتقدم عن العلامة يقول كان محبا لعلامة الحلي، محبا لعلي وتلميذه، حاله في الجلالة والإخلاص لعلي أشهر من أن يخفى. زين ثم يقول وقد ذكر الكشي أحاديث تتضمن قطعه وهو أجل من ذلك. ابن داود يقول حاله أعظم من أن يشار إليه في الفضل والجلالة ومحبة أمير المؤمنين وإنقياده له. زين فمع هذه العبارات يعني ومواقفه أقول لا يمكن أن نتهمه بأنه كان يعتمد على كعب الأحبار أو غيره من علماء اليهود الذين أسلموا بعده. أصلاً بعضهم أسلم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع وجود الصحابة وعلى رأسهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الذي يراه هو الإمام. زين، لا يحتاج إلى مراجعة ماذا هؤلاء. وإذا نطلع إلى يعني تفسير عبد الله بن عباس نجد أنه كان يعني يذهب إلى بيوت الصحابة يستمع منهم، في نفس الوقت كان هو أديبا، كان لغويا، كان مهتما بهذه الأمور، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أهل الكتاب. نعم، قد يكون في بعض المجالات مثلا في قصص القرآن مثلا، أفرض مثلا باعتبار أهل الكتاب ماذا؟ هم عندهم كتب من العهد القديم، التوراة وإنجيل وغير التوراة والإنجيل باقية عندهم مثلا. أفرض مثلا شو تقولون مثلا أصحاب الكهف قد كم واحد كانوا؟ 6 لو 5 لو 7 لو 8 مثلا. أفرض مثلا هاي الأمور مثلا مما لم يرد في القرآن، وليس هناك مثلا في يعني المروياتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مثلا. أفرض مثلا قالوا له هيك مثلا، أما أنه كان يعتني بكلامهم ويعني يعتمد على كلامهم، هذا شيء لا يمكن قبوله. مضافا هذا أولا، وثانيا إذا لم يكن هو بحاجة إلى أهل الكتاب، هذا أولا. وثانيا أنه هو عبد الله بن عباس حذر من الرجوع إلى أهل الكتاب، هو بنفسه يروي روايات في التحذير من الرجوع إلى أهل الكتاب. هذا عبد الله بن عباس يقول في البخاري، في البخاري عن ابن عباس بإسناد عن ابن عباس يقول: قال يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشاب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله، أنتم جاءكم العلم قرآن، ليش تسألوهم؟ زين، ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. شو هم ما يسألوكم، أنتوا تسألوهم. أكو كان مثل أبو هريرة، غير أبو هريرة كانوا يسألون أهل الكتاب لأن ما عندهم بضاعة، ما عندهم شيء. زين، فهو هذا على الأقل، هذا طبعا رواية واردة في البخاري، وقد تكون ماذا صحيحة، يعني صحيح يعني ثابتة. فعلى الأقل لأجل مثل هذه الروايات عبد الله بن عباس اللي هو ينقل النهي عن مراجعة أهل الكتاب، على الأقل نتوقف، يعني مو نتهم ماذا عبد الله بن عباس أنه كان يراجع أهل الكتاب. هذا ما يصير إحنا ننساق ويا المستشرقين أو ويا كتب المخالفين ونتهم يعني من هو من أهل البيت، يعني من أقرب الناس إلى أهل البيت. زين، ومن أفاضل الصحابة علما وتفسيرا ومعرفة بالقرآن نتهمهم
بس ما عفوا شيخنا، يعني هم الشبهة بالدقة، يعني إنه القرآن مجمل وأهل الكتاب عندهم التوراة بالتحديد بها تفصيل.
إيه تفصيل.
ففهم المجمل بتفصيل، وهذا طبعاً هو أيضاً هذا مصعب يعني، لكنه هي الشبهة هالشكل، هاي شلون نرد عليها يعني؟ على اعتبار أنت ذكرت جنابكم هسه إنه يعني أخذ بعض التفاصيل.
أنا ما أؤكد هذا. لا أنا ما أؤكد أنه أخذ قطعا. لا ما أؤكد. بس إذا واحد قال أنه افرض مثلا روى بعض هذه الامور اي التفاصيل الوارده في كتب العهدين مثلا، هذا لا يقتح فيه لانه تفاصيل ما وارده في القران مثلا، لا اللغه تساعد عليه، لا اللغه تساعد عليه، ولا ويكون من قبيل ما يرويه اصحابنا عن مجهولين او عن الضعفاء، يروون عن الضعف بس هم ما يعتمدون عليه، روايه روايه ان اصحاب الكهف كانوا ماذا 8 او 7 مثلا، روايه كذا مثلا.
شفنا حتى هذا الافتراض هم 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 وارد، لانه اهل البيت موجودين، اهل البيت اكثر توسع من التوراة والانجيل، هم يفسرون التوراة والانجيل، اهل البيت موجودين، امير المؤمنين موجود، ما يحتاج يرجع حتى الكعب الاحبار ولا
هو شنو عبد الله بن عباس يعني هو كان مع امير المؤمنين،
ما يعرف 8 الى 7 امير المؤمنين،
كان مع امير المؤمنين. لاحظ شلون هاي التهمه اجتني، كان مع امير المؤمنين لكن الى ان استشهد امير المؤمنين، هو كان والي بالبصره، فهو بعد استشهاد امير المؤمنين رجع الى مكه، رجع الى مكه. زين في مكه كان هناك مثل كعب الاحبار، ففي وقت واحد في مكان واحد كانوا متعاصرين، يعني كعب وغير كعب من علماء اليهود وعبد الله بن عباس. من هنا اجت التهمه انه او التوهم انه اذا كان عبد الله بن عباس ياخذ من كعب الاحبار او غيره مثلا. زين
موجود الامام الحسن،
والا الى سنه 40 بالهجره هو كان ملازما لامير المؤمنين عليه السلام. زين هذا الى 40 للهجره عمره ايش قد يصير؟ 43 سنه، الا استغفر 53 سنه، 53 سنه، وعاصر النبي وأمير المؤمنين وعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسن والحسين عليهم السلام، بعدين يجي يعني يأخذ روايات من علماء اليهود. زين فهذا جدا يعني بلي
شيخنا عمر كان يقرأ كتب اليهود ويعتمد على بعض مع شاف النبي صلى الله عليه وآله عند هاي الصحف.
إيه.
نهار بشدة.
إيه. إيه هذا موجود. إيه.
أمتهوكون أنتم.
إيه.
الهوك هسه حاليا إيه. مرض من الأمراض النفسية اللي هو التخلف العقلي. يسمى حتى بالمستشفيات الآية. يتهم عمر يصف عمر بهذا. فإذا كان موقف النبي هكذا. صلى الله عليه وآله وابن عباس مولود دائما
صحيح،
هذا يقوم ما ذهبتم
صحيح منه. أحسنتم صحيح. على كل إحنا هذا الموضوع يعني نغلقه، وموضوع آخر فيما يرتبط بتفسير الصحابة هو عبارة عن قيمة تفسير الصحابي. ما هي قيمة تفسير الصحابي؟ لها قيمة أو ليس لها قيمة؟ بشكل مجمل نقول أنه الصحابي إذا كان من أهل البيت عليهم السلام مثل أمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام من الصحابة ومن أهل البيت، فطبعا كلامهم هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسيرهم هو التفسير الصحيح لا شك ولا ريب في ذلك. ولكن غير هؤلاء من الصحابة إذا فسروا تارة ينسبون تفسيرهم إلى النبي أو إلى أهل البيت، فهذا يكون تفسير النبي وبالنتيجة يكون معتبرا ومعتمدا إذا نسبوا التفسير إلى النبي، إذا كان الصحابي من قبيل عبد الله بن عباس اللي هو ثقة بلا شك. وأما إذا كان التفسير من عنده، أفرض كلمة فسرها، آية فسرها وأمثال ذلك، يعني جملة تفسير جملة أو تفسير آية مثلا أو تفسير كلمة مثلا، في هذه الحالة قد يقال أنه لا اعتبار بتفسيره، لأنه إحنا بالتفسير ما نقلده، فليكن من كان العالم، فلا يقلد العالم الآخر. فأفرض مثلا أن عبد الله بن عباس قال الصعيد عبارة عن وجه الأرض، مطلق وجه الأرض. ولكن أنا بالتتبع بمراجعة كتب اللغة والعرف ومصادر أخرى تبين لي لا، الصعيد أنه شنو؟ التراب، مو مطلق وجه الأرض. أفرض مثلا وأمثال ذلك. فإذا قد يقال لا قيمة، لا قيمة لتفسير الصحابي، لا قيمة إذن لتفسير الصحابي باعتبار هو يفسر أنا هم أفسر، فشنو فضل علي؟ بل قد أكون أنا مطلع أكثر على اللغة وعلى كلمات اللغويين على الروايات، فتفسيري قد يكون أصوب منه. ولكن هذا الكلام أتصور أنه مبالغ فيه، وذلك لأن الصحابي بغض النظر عن كونه معاصرا للنبي ومطلعا على أسباب النزول، لكن بالنتيجة الصحابي يعني أقل ما نقول في شأنه أنه كان عربيا أصيلا، يعني كانت لغته هي نفس لغة القرآن. زين، ومن المعلوم أن اللغة تتبدل، يعني الكلمة اللي إلها مدلول خاص في زمان قد يكون لها مدلول ماذا؟ مغاير ولو جزئيا، مغاير ولو جزئيا. ولذلك هذا مضافا إلى القرائن المحيطة، القرائن الحالية أو القرائن المقالية المحيطة بالكلام أو بالآية أو بالكلمة في الآية، أكو قرائن. زين، ومن هنا هذا الذي كان معاصرا للنبي ونزول القرآن أتصور أنه مثل هؤلاء، مو كل صحابي اللي ما يميز يعني الكلمة عن كلمة أخرى، لا، صحابة اللي كان مهتم بالقرآن وكان عالما، هذا يكون تفسيره للآية أو لمفردة في الآية يكون لتفسيره يعني شأن خاص.
هي ضابطة شنو؟
يكون لتفسير يا ضابطة شنو؟
ضابطة إنه مثلاً معصوم أي عرفنا.
أي.
لكن الغير معصوم مجموعة من الصحابة، شنو الضابطة اللي مثلاً نقول إنهم هذا يعني تفسير خلينا نقول باعتبارهم كلهم نفس اللغة يتحدثون اللغة العربية الفصحى؟
كل 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 ما كان، كل ما كان قريبا من الرسالة ونزول الوحي، كل ما كان قوله ماذا؟ ذا قيمة.
هم كلهم قريبين كانوا، بس شلون حدد ياه الأكثر قيمة؟
إيه هذا مو قريبين. هسه مثلا عمر كان أفرض مثلا ويا النبي، لكن عمر هو خو في كثير من الموارد هو عاجز عن الجواب، هو ما كان عالم، يعني ما كان عالم.
شيخنا ما نحدد ضابطة،
لا لا
ضابطة تتبع الهوى، يعني
لا 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 ما كان عالم، مو عندنا. عمر هو هو في
سوقت من عمر، خلينا نقول عندنا عشرات مئات الصحابة،
مو كلهم مفسرين، كلامنا في المفسرين. المفسرين المعروفين هم ذول الأربعة، هم ذول الأربعة، ابن عباس، ابن مسعود، وأبي بن كعب، علي بن أبي طالب. زين، ونقل عن غيرهم تفاسير بعدد، يعني السيوطي يقول ما نقل عن أبي بكر لا يتجاوز 10 روايات في التفسير، أقل من 10 روايات في التفسير عن أبي بكر، ويعتبر من المشهورين بالتفسير. عن عثمان شنو تفسير؟ عن غيره مثلا، عن أبي هريرة مثلا تفسير؟ ماكو. ولذلك تفاسير تقريبا يعني منحصرة بهؤلاء الأربعة،
يعني نقدر نقول لم تنقل،
لم تنقل عنهم. زين، وإذا نقل عنهم بعضهم معروف الحال عندنا، بعضهم معروف الحال عندنا أنه لم يكن عالما أو يعني بصدد العلم. أقول يعني تفسير الصحابي يكون مثل فهم أصحاب الأئمة للروايات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام، طبعا فهمهم يكون له قيمة لأنه قريب من النص وعارف بلغة النص أكثر من عندنا، وعارف ومطلع على القرائن المحيطة. إحنا ما نقدر أن يعني نلغي أثر القرينة في فهم النص. ولذلك كلما ابتعدنا عن النص، عن عصر النص، كلما ماذا؟ ابتعدنا عن فهم النص. تبتعد عن عصر النص تبتعد عن فهم النص، زين؟ لأن القرائن المحيطة لها أثر في الدلالة، عن لها أثر في الدلالة، زين؟ ولذلك نجد أنه، وهذا طبعا إن شاء الله من ندخل للتفسير هو يتضح عندنا، يعني إن شاء الله تعالى تشوفون أنه تفاسير الصحابة بل والتابعين أيضا وتفاسير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أكثرها في تفسير الآية، تشوف مثلا تشير إلى مصداق مثلا، انفروا خفافا وثقالا مثلا. إحنا من نجي نفسر شلون نفسر خفافا؟ نرجع إلى من الخفة، ثقالا من الثقل، يعني انفروا خفافا وثقالا، الروح بعيد. ليش؟ احنا ما عندنا القرائن. بينما نجي الى الصحابي مثلا يقول انفروا خفافا وثقالا، يجوز انفروا مثلا مشاتا مثلا وركبان مثلا، هيك بكل بساطة يفسر هيك، لان هو ويا الآية يعني، عرفت شلون؟ على كل انا اتصور انه لابد أن نجعل قيمة، ما أقول يعني نتبع ونقلد الصحابي في تفسيره، ولكن لابد أن يكون لتفسيره في قيمة عالية، يعني مخالفة تفسير الصحابي إن ثبت التفسير عن الصحابي.
وين كان مخالف؟
مخالفة التفسير الصحابي.
وين كان مخالف الصحابي؟
وإن كان مخالف شنو؟ يعني ها مخالف لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ها مخالف لأهل البيت، مو مخالف ويانا بالتفسير قصدي.
لا مخالف لأهل البيت.
إيه منو ذولا؟ مو قلت يعني هاي التفاسير اللي عندنا عن هؤلاء الأربعة يعني، واللي هم من الموالين.
لا
يعني
مخالف ما يصير صحابة بالنسبة لنا، على رأيي إحنا الصحابة عندنا أنه يكون شرط أن يكون موالي للبيت.
إيه لا هذا تفسيره، هذا تفسيره مو نقلة عن النبي حتى نقول مو حجة، تفسيره للآية بالنتيجة فهمه إلى قيمة واعتبار. ما أقول اعتبار حجية علينا، لا أنا ما أقول حجية علينا، كلامه تفسير ليس حجة علينا، ولكن له قيمة.
إيه بس هاي القيمة إحنا نهائيا ما مستخدميها ببرامجنا، أو يعني ما مستخدميها، ما مستفادين من عدة إحنا يعني
منهجنا التفسير. نعم مع الأسف. وهذا أنا أقول هذا يعني منهج موتهم، يعني في معرفة هسه بالفقه مو شيخنا الأعظم هو الشيخ الأنصاري، من يريد مثلا يفسر رواية أو آية وين يرجع؟ يجيب كلمات الفقهاء، إيش فهموا من الرواية؟ ليش؟ أنت شو لك علاقة بكلمات الفقهاء؟ باعتبار كل فقيه من يفسر الرواية تفسيره إلى قيمة، مو إحنا بالفقه إحنا نرجع إلى العلماء، بينما بالتفسير تشوف لا، مثلاً أفرض مثلاً من أهم التفاسير اللي عندنا تفسير الميزان. تفسير الميزان لا يعتني بتفاسير الصحابة ولا التابعين، لا يعتني، وإنما هو عنده ضابطة في التفسير، أفرض من تفسير القرآن بالقرآن، ثم ماذا؟ مراجعة كلمات اللغويين، والراغب بالخصوص الإصفهاني يفسر القرآن بالراغب مثلا. أنا أقول هذا المنهج يعني منهج يعني فيه يعني نوع من تقصير إن صح التعبير في حق تفاسير الصحابة والتابعين. كل ما كان قريب من عصر صدور الناس، كل ما يكون لكلامي وتفسيري قيمة علمية وتفسيرية، زين؟ خصوصا إذا اجتمعوا على تفسير معين. هسه إذا اختلفوا هم بيناتهم قد يكون لنا العذر أنه هم بيناتهم مختلفين، لكن إذا اجتمع على تفسير معين يكون له قيمة يعني. زين، على كل هذا بالنسبة إلى مرحلة الصحابة. يأتي بعدهم مرحلة التابعين، وهذه المرحلة أيضا مرحلة مهمة في تفسير القرآن الكريم. تعلمون أنه العلم الأهم كان في ذلك الوقت هو علم التفسير، لأن هو القرآن كان هو المحور لكل علوم الإسلامية، هو المحور. العقائدة كانت تأخذ من القرآن، مو من الحكمة المتعالية ولا غير الحكمة المتعالية، لا من أرسطو ولا أفلاطون ولا هم يحسنون. القرآن هو كان زين، الأحكام من القرآن، أساس الأحكام من القرآن، ثم من سنة النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. زين، والمعارف الإسلامية، الأخلاق والآداب، كلها من القرآن. ولذلك كانت العلوم تدور حول القرآن الكريم، مو مثل زماننا هذا وايد صار تغيير. ولذلك في عصر التابعين صارت عندنا 5 مدارس في التفسير. المدرسة الأولى مدرسة مكة المكرمة، هاي المدرسة اللي أقامها عبد الله بن عباس بعد أن هاجر إلى مكة سنة 40 هجري. هذه المدرسة كبيرة جدا، تخرج منها الكبار من التابعين مثل مجاهد وعطاء وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير وغيرهم، قد نشير إلى أسماءهم. يعني هؤلاء اللي يذكرون دائما في التفاسير، يعني إذا ترجع مثلا در المنثور أو الطبرسي أو التبيان مثلا، هاي الكتب دائما تذكر هؤلاء. فهاي مدرسة مكة اللي أسسها عبد الله بن عباس. ثانيا مدرسة المدينة المنورة، طبعا في المدينة كان هناك مجموعة من الصحابة وعلى رأسهم أبي بن كعب. زين، ثالثا مدرسة الكوفة اللي أسسها عبد الله بن مسعود، حيث كان يعيش في الكوفة. زين، هو إجا ويا عمار بن ياسر، فإجا قعد بالكوفة قاضيا ومعلما للقرآن ومفسرا للقرآن، ولذلك تخرج على يديه الكثير من العلماء. عبد الله بن مسعود مثل علقمة بن قيس النخعي وأبو وائل والأسود النخعي ومسروق بن الأجدع، هؤلاء مفسرين، وعبيدة بن عمرو السلماني وقيس بن أبي حازم. هاي مدرسة الكوفة. المدرسة الرابعة مدرسة البصرة. مدرسة البصرة هي مدرسة أبو موسى الأشعري. زين، هو طبعا بعد معروف، لا يحتاج إلى ترجمة وذكر لحياته. هو أبو موسى الأشعري عليه ما يستحق.
غريب أنهم كرواية بأمان الشيخ المفيد أبو الحسن الأشعري أبو المذهب ماله،
أي
يقول يخرج من هذا، من أبو موسى الأشعري،
هو حفيده يصير ذلك.
أي نعم، في حفيده يخرج من هذا داعي الظلاء.
والمدرسة الخامسة هي مدرسة الشام. هو أسسها يعني بالتفسير أبو الدرداء، أبو الدرداء رحمة الله عليه، فهو الأنصاري الخزرجي، تولى قضاء دمشق في عهد عمر وتوفي في عهد عثمان سنة 32 هجري، وتخرج على يديه بعض التابعين مثل سعيد بن المسيب وعلقمة بن قيس وسويد بن غفلة. هذه هي المدارس المعروفة كانت بعد عصر التابعين، بعد عصر الصحابة في عصر التابعين. طبعا كل مدرسة إلها رجالاتها. يعني بشكل مختصر إن شاء الله تعالى نشير إلى بعض المفسرين في كل مدرسة حتى نكمل هذه الحلقة من هذا البحث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
شيخنا
أبو
بغداد
ميت
ما في زمان عثمان وعمر من الإمام الحسين هذا.